أما بعد، تقدم الكلام أيها الإخوة الأحبة في الأسبوع الماضي على مفهومي العبادة لله والعبودية له، وعرفنا أن العبادة حينما لا تنبعث عن العبودية لله تكون شكلا، لكنها في هذا الشكل صورة من غير الروح. فالتشابه بين العبادة التي تنبعث عن العبودية والتي هي مجرد حركة ظاهرة تشابه كبير، لكن المعتبر عند الله تبارك وتعالى والذي يغير الأحوال ويبني الرجال إنما هي العبودية لله تعالى التي تنتج عبادة. وتساءل كثيرون إذا كان الأمر مهما إلى هذه الدرجة، وإذا كان الأمر فيصلا بين الإيمان والنفاق، فهل لنا أن نتعرف إلى بعض الأسباب التي من خلالها تتحقق في باطن الإنسان العبودية لله تبارك وتعالى؟ فأحببت أيها الإخوة في هذا اليوم أن أذكر ببعض الأسباب، أختار منها ما أجده ضروريا في وقتنا هذا خاصة، في نفس الوقت الذي هو حاجة إسلامية عامة، واخترت أسبابا سبعة. أما السبب الأول فإنه بناء العقيدة السليمة، وأما السبب الثاني فإنه بناء التوكل على الله، وأما السبب الثالث فإنه الرضا بأحكام الله تعالى الشرعية التي أمر بها عباده في العبادات والمعاملات، وأما السبب الرابع فهو الرضا بأحكام الله تعالى الكونية في قضائه وقدره، وأما السبب الخامس فإنه المداومة على ذكر الله، وأما السبب السادس فإنه التدريب على مراقبة الله، وأما السبب السابع فإنه التدريب على الاستغناء بالله عمن سواه. هذه أيها الإخوة أسباب مهمة تنتج إن نحن فهمنا كيفية تحقيقها وبنائها في القلوب من خلال منهج سليم، نستطيع في النتيجة أن نرى رجالا لا يأبهون بغير مولاهم، نستطيع أن نرى رجالا ينتهجون منهج الوسطية والتوازن، لأن الإنسان الذي لا يأبه بغير مولاه ليس هو المتهور ولا المتطرف، إنما هو الذي انضبط بالميزان الرباني، والسماء رفعها ووضع الميزان، والمنضبط بالميزان الرباني متوازن في حسه وفي معناه. بناء العقيدة السليمة أيها الإخوة قضية غفل عنها كثيرون، وربما جعل بعضهم مشروع بناء العقيدة مشروع التكفير والتشريك، أي بدلا من أن يدل الناس على العقد الصحيح الذي به يتقرب من الله تبارك وتعالى والذي به يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى، رأينا بعضهم يجعل مشروع العقيدة هذا من أجل الاتهام، أي أنه تحول من مشروع بناء إلى مشروع قضاء، وبدلا من أن يكون صاحب مشروع بناء العقيدة داعية صار قاضيا، فحكم على هذا بالكفر وحكم على ذاك بالشرك. لا نشير إلى هذا المشروع الذي يزيد الأمة شتاتا ودمارا وفرقة لكننا نتحدث عن بناء العقيدة في القلوب بتوجيهها إلى حقيقة وحدانية الله تبارك وتعالى وانفراده بالتأثير في هذه المملكة الكونية. هذا المشروع يوجه القلوب إلى الله ويجعلها مرتقية في اهتماماتها، مرتقية في إراداتها. فالله سبحانه وتعالى بين في كتابه العزيز وأرشد نبيه الكريم إلى هذه الحقيقة، حقيقة وحدانيته تبارك وتعالى. ومما نقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى وهو يحكي عن الدلالة على هذه الحقيقة ما كان من سيرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما خاطب قومه قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إذن إنه منهج العقلاء، أفلا تعقلون؟ كيف تقبل عقولكم أن تتوجهوا إلى الذي لا ينفع ولا يضر؟ كيف تقبل عقولكم أن تطلبوا من الذي لا ينفع ولا يضر؟ كيف تقبل عقولكم فكرة تأثير غير الواحد القهار الملك المهيمن العزيز الجبار الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه؟ وهكذا أوجزوا في كلام بناء العقيدة فقالوا: تصديق القلوب بما أعلمه الحق من الغيوب، فهو ما وقر في القلوب من العلم بالله والتصديق بما أخبر عنه في كونه الذي نراه والذي لا نراه. عندها نعرف أنه لا معطي ولا مانع ولا نافع ولا ضار إلا مولانا الواحد القهار. عندها نعرف أن حول العبد لا يضر ولا ينفع. عندها يكون العبد في كل أحواله متضرعا إلى الله الواحد ومستعينا به وحده. عندها يعلم بقلبه ويوقن أن الله تبارك وتعالى هو الواحد الذي لا ثاني معه، الذي لا أحد يفعل فعله، الذي ليس شيء يسقم أو يشفي أو يرفع أو يخفض أو يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يسكن أو يحرك إلا الله. بناء العقيدة يعني باختصار أيها الإخوة الأحبة أن يصرف الإنسان عن عقله احتمال مشاركة غير الله تبارك وتعالى له في فعل من الأفعال، لأنه سبحانه وتعالى وحده الفعال ووحده الذي يتصرف في مملكته. بناء العقيدة يبدأ من الطفولة حينما نغذي الأطفال بهذه المعاني من خلال أسلوب مبسط ومشوق، من خلال استعمال الأدوات كلها والوسائل التي تدخل هذه المعاني في قلوب الأطفال، ثم نرسخها في مرحلة الشباب، ثم نذكر بها في مرحلة الكهولة، وهكذا تتكرر الأساليب وتتردد على القلب مرات ومرات لتؤكد معنى وحدانية الله تبارك وتعالى، ولتؤكد لقلب الإنسان أنه ينبغي ألا يستند إلى المألوف المعتاد المحسوس. وفرق كبير أيها الإخوة بين عالم الحكمة الذي من خلاله نتعامل بقانون السببية مع الأسباب والمسببات واعتقاد القلوب بأنه لا إله إلا الله، فرق كبير بين أن تذهب لزيد وأنت تراه في المعتاد ينفع، وأنت تراه في المعتاد يضر، لتتعامل معه من خلال شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعتقد أنه هو الذي ينفعك. القلب ينظر إلى هذا الذي تذهب إليه وتراه في المعتاد يخفض ويرفع ويضر وينفع، وأنت في قلبك تراه أداة بيد قدرة الله تبارك وتعالى. بناء العقيدة السليمة لا يلغي تعاملك مع الأسباب، لكنه يؤصل في القلب لاكتفائه بالله تبارك وتعالى، ويزرع في القلب حقيقة كون الأكوان منفعلة لقدرة الله تبارك وتعالى، لا فاعلة ولا مشتركة معه في الفعل. السبب الثاني أيها الإخوة الذي يقودنا إلى حال العبودية لله، أن نبني التوكل على الله. والتوكل على الله الاعتماد عليه والاستناد إليه في كل معضلة، بل في السراء وفي الضراء. فإذا تأسس بناء العقيدة تأسيسا صحيحا، فلماذا تعتمد بقلبك على غيره؟ إذا تأسس في قلبك عنوان العقيدة وثبتت ثوابتها، فلماذا تستند إلى غير الله؟ ولماذا تعتمد على غيره؟ غيره يموت وهو الذي لا يموت، فهل تستند إلى الفاني أم تستند إلى الباقي؟ ألم يقل سبحانه وتعالى في كتابه: وتوكل، أي اعتمد واستند وتوكل على الحي الذي لا يموت. ألم يقل سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي يكفيه، وما أحسن الذين يكتفون بربهم بعد علمهم بأنه وحده الذي يملك كل شيء. ثم نقرأ في القرآن التوصيف العملي. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في المدينة المنورة ويرى من حوله طائفة منافقة إلى جوار أهل الإيمان، فيعاني صلى الله عليه وسلم من سلوكيات مشوهة ظاهرها الطاعة لله والرسول، لكنها في حقيقتها عداوة للإسلام، وهي عداوة لله سبحانه وتعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ها هنا في هذا الحال يوصف ربنا سبحانه وتعالى ويوظف التوكل، لأن التوكل عندما يبقى مفهوما في الهواء لا تطبيقات له على مستوى الواقع، فإنه لا يكون مجديا من الناحية العملية. اقرأوا قوله تعالى: ويقولون طاعة، أي يقول المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم: نطيعك فيما تأمرنا به. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. ها هنا الواقع المختلط الذي فيه المعضلات، الذي فيه العقبات، الذي فيه يختلط المؤمن مع المنافق، الذي فيه المؤامرات التي تدبر. فماذا خاطب الله حبيبه؟ بأي خطاب خاطبه؟ قال له: فأعرض عنهم وتوكل على الله، لأن الحق تبارك وتعالى ضمن ظهور الحق. الحق تبارك وتعالى ضمن أن يدافع عن الذين آمنوا. الحق تبارك وتعالى ضمن أن يبقي نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. هو الذي أظهر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فثق أن هذا المكر وأن هذه المؤامرات سوف ترجع إلى أهلها، والمكر ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فمهما رأيت مكرهم مكرا كبارا، مهما رأيت مكرهم في الليل وفي النهار، لكن ثق وأنت تعتمد على الذي أخبرك أنه يحفظ دينه وأنه يحفظ أولياءه وأنه يبقي منهج الحق ظاهرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثق بهذا واعتمد على من أخبرك به، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذن ها هنا توظيف التوكل بعد بنائه، فبناؤه بعد بناء العقيدة. وعندما بنيت العقيدة وعلمت أنه تبارك وتعالى وحده المتصرف في كونه، نظرت إلى قلبك فوجدته لا يعتمد إلا على الملك الواحد سبحانه وتعالى، واستعملت ما تحقق في قلبك من هذا التوكل في الأزمات، فوثقت بالله تبارك وتعالى وأنت تعتمد عليه. السبب الثالث أيها الإخوة، الرضا بأحكام الله تبارك وتعالى الشرعية. فالله سبحانه وتعالى لم ينزل الأحكام الشرعية من أجل أن نقبلها وأن نضعها على رؤوسنا، لا يا إخوتي، إنه أنزل هذه الأحكام الشرعية من أجل أن تصلحنا في العبادات، لنتدرب على الانضباط في العبادات، ومن أجل أن تنظم حياتنا في المعاملات، من أجل أن تدرب الإنسان على التوازن في أحواله الشخصية، من أجل أن تدرب الإنسان على التوازن في معاملاته المالية، من أجل أن تدرب الإنسان على التوازن وهو يتعامل مع غير أبناء ملته، من أجل أن يكون متوازنا وهو في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع على كل أصعدة الحياة، من أجل أن يكون متوازنا في أسرته، من أجل أن يكون متوازنا حتى في ذات نفسه حينما يوازن بين الحاجات الحسية والحاجات المعنوية، حينما يوازن بين فرحه وترحه. الأحكام الشرعية التي تجدها في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي مجال واسع ينظم الحياة، فيها الثوابت التي لا تتغير، وفيها المتغيرات في دلالاتها التي تقبل الاستنباط من أجل أن تغطي كل حركة يتحركها الإنسان. فإذا وثقت بالقرآن ووثقت بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعرفت أن الإسلام إنما هو قانون إلهي أنزله إلى الإنسانية لينظمها، فرضيت بذلك، عندها تكون قد قطعت سببا من أسباب العبودية لله تبارك وتعالى. ألم يقل ربنا في قرآنه: فلا وربك لا يؤمنون؟ والعبودية لله تبارك وتعالى جوهرها الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في كل شؤونهم في كل معضلاتهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا لم يحصل هذا التسليم لأحكام الله تعالى الشرعية، لا يمكن للإنسان أن يدخل حال العبودية لله تبارك وتعالى أبدا. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ألم يقل ربنا سبحانه فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا؟ وهذا تصريح من القرآن الكريم بضرورة الصبر على أحكام الله تبارك وتعالى الشرعية. فقد ورد قوله تبارك وتعالى فاصبر لحكم ربك مرتين في القرآن الكريم، مرة أشار فيها إلى حكم ربنا الشرعي، ومرة أخرى أشار فيها إلى حكمه في قضائه وقدره، عندما قال سبحانه لحبيبه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم الآيات. هناك أشار إلى حكم يتعلق بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، لأنه دخل في محنة، لأن الله سبحانه وتعالى جعله يعيش محنة، وهكذا يؤمر المؤمن في المحنة التي هي من قضاء الله وقدره ومن أحكامه الكونية، يؤمر أن يكون راضيا بحكم الله سبحانه وتعالى. أما الرضا بالحكم الشرعي فعبر عنه قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما، أي لا تطع في المنهج العملي آثما حاد عن الصراط المستقيم فوقع في الإثم، أو كفورا أعرض عن منهج الله تبارك وتعالى وستر حقيقة كونه الإمام للإنسان. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. السبب الرابع الرضا بأحكام الله تبارك وتعالى الكونية في قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، والذي منه قوله تبارك وتعالى كما أسلفنا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. الرضا بحكم الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره لا يكون أيها الإخوة إلا حين ندرب قلوبنا أن تكون ساكنة تحت حكم الله تبارك وتعالى في السراء وفي الضراء. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أيها الإخوة، هذا الرضا، إياك أن تقول لماذا كنت في الماضي مريضا، ألم يشفك ربك تبارك وتعالى؟ لا تقل لماذا كنت في الماضي عاصية، ألم يمن عليك مولاك بالتوبة؟ لا تقل لماذا كنت فقيرا، هذا قسم الله تبارك وتعالى. لا تقل لماذا لم أختصر الطريق، فلربما كانت في ماضيك تلك الرحلة الطويلة التي قضيتها سببا في خير عظيم لا تعرفه. وهكذا حينما يتدرب على الرضا القلب بأحكام الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره، والرضا بالقضاء والقدر لا يعطل التكليف أبدا أيها الإخوة الأحبة، إنما يعطي الإنسان حالة من السكينة والطمأنينة في باطنه. وأكثر الذين يقومون بالانتحار في البلاد المادية إنما سببه أنهم لا يملكون هذا الرضا، لو ملكوا هذا الرضا لما وقعوا في تلك الجريمة التي يرتكبونها وهم يزهقون نفسها. ونقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى أيضا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي كيفما كان حكم ربك، كيفما كان قضاء ربك وقدره، اصبر وكن راضيا بهذا القضاء، وسبح بحمد ربك حين تقوم، وسبح بحمد ربك حين تقوم. فأشار بهذا إلى المدعم الذي يدعم الرضا بقضاء الله وقدره، وهو المداومة على ذكر الله. فالمداومة على ذكر الله أيها الإخوة الأحبة تدعم هذا الرضا الذي تقدم، وهو السبب الخامس الذي أشار إليه قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فأنتم تعيشون ظلمات العبودية لغير الله تبارك وتعالى، أنتم تعيشون ظلمات الخوف من غير الله، الخوف القلبي من غير الله، ظلمات الرجاء بغير الله، فأنت في قلبك تعيش حالة الرعب، حالة الرهبة، حالة الرغبة بغير الله تبارك وتعالى. فلا يمكنك أن تخرج من هذه الظلمات إلا بالمداومة على ذكر الله تبارك وتعالى، لأن الذكر الظاهر ينتقل إلى قلبك ليكشف ظلمة القلب، فالفم ساقية إلى القلب، وعندما يصل النور من لسانك إلى قلبك فإن ظلمة القلب تنجلي وتكون في العبودية لله تبارك وتعالى وحده. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. انظروا أيها الإخوة جواب الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا، والجواب هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وهو مثل قوله المختصر تبارك وتعالى: اذكروني أذكركم. أنت تذكر الله تبارك وتعالى وهو يذكرك سبحانه وتعالى. اذكروا الله ذكرا كثيرا، قابلها هو الذي يصلي عليكم. فاذكروني، قابلها أذكركم. وهكذا يسير العبد من فعله الذي امتثل به أمر الله تبارك وتعالى وسعى به إلى تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى في قلبه، فرأى أن الله تبارك وتعالى قد قبله وتولاه. أيها الأحبة، يبدأ الإنسان عمله هذا مقبلا على الله، فيجد الله تبارك وتعالى قد أقبل عليه إقبالا لم يكن يتصوره. ألم يرد في الحديث القدسي: إن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، إن أتاني يمشي أتيته هرولة. إنها عبارات تقرب إلى عقولنا أيها الإخوة الأحبة، تقرب إلى عقولنا فرح الله بعبده حينما يقبل عليه. حين تقبل عليه تجده ينتظرك وتجده مقبلا عليك. المعاملة مع الله لا يمكن أن تخسر أبدا. حين تعامل العبد قد تخسر في معاملتك مع العبد، لكنك حينما تتعامل مع الله لن تخسر أبدا. ثقوا بالله أيها الشباب، ثقوا بالله أيها الكهول، أقبلوا على الله فإنكم ستجدون في إقبالكم هذا إقبال الله تعالى عليكم، وتجدون ربحا ما بعده ربح أبدا. اذكروا فاذكروني أذكركم. الأمر السادس، السبب السادس من أسباب العبودية لله تبارك وتعالى، أن ندرب قلوبنا على مراقبة الله تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الذي قال لنا في كتابه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم. إنها قضية تقلب حال مجتمع بأسره. ما أزمة المجتمع؟ بل ما أزمة المجتمع حين لا يراه القانون يفسد، يسرق، يغش، يكذب، حين لا يصل القانون إليه يفعل كل ما يخربه ويخرب غيره، يقع في الرشوة، يقع في الالتواء، يقع في كل الطرق التي تأباها النفوس الشريفة. لماذا؟ لأن القانون لا يراه. أما الذي يتعامل وهو يستشعر رؤية الله له، وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى ناظر إليه ومطلع عليه، وهو معكم أينما كنتم، فإنه سيبقى في الاستقامة، وسيبقى في الامتثال، وسيبقى في الرضا، وسيبقى في التوكل، وسيبقى في العبودية لله تبارك وتعالى، الذي يراك حين تقوم. وفي سورة العلق: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم وهو يخالف أمر الله وهو ينحرف عن صراطه؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ سئل أحد العارفين عن المراقبة فقال: إذا كنت فاعلا فانظر نظر الله إليك، إذا كنت فاعلا فانظر نظر الله إليك، وتلا قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. القانون لا يمكن أن يصل إلى ما في نفسك، لكن الله تبارك وتعالى يصل إلى ما في نفسك، لكن الله تبارك وتعالى يعلم ما في نفسك. هذا هو الفارق بين المجتمعات التي تقوم على أساس الوضع البشري والمجتمعات التي تقوم على أساس نظام الله وعلى أساس الإيمان بالله. سوف تفشل القوانين الوضعية، وها هي تسير إلى الانحدار يوما بعد يوم، تسير إلى الانحدار الخلقي، تسير إلى الأزمات المالية، تسير إلى كل أنواع الأزمات على المستوى البشري. نعم، شتان بين من يستند ويعتمد على نظام وضعه مملوك مخلوق، وبين من يستند إلى نظام أنزله رب العالمين وخالقهم ومالكهم. ألا يعلم من خلق؟ شتان بين نظام الذي يعلم ونظام الذي لا يعلم. وقد قال سبحانه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مهما تفوقتم في علومكم سيبقى علم الله هو العلم الأكمل والمحيط، والذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. علم الله الذي يحيط بالمستقبل كما يحيط بالحاضر والماضي. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. وهكذا ينضبط الإنسان في حال المراقبة في سلوكه الظاهر، ويحاسب نفسه التي بين جنبيه. أتحدى أن يوجد نظام من وضع البشر يقدر على أن يوصل الإنسان إلى هذا الانضباط الذي يكون فيه في حال المراقبة لله تبارك وتعالى. السبب السابع من أسباب العبودية لله تبارك وتعالى أن تستغني به عما سواه. حين تصل إلى حال الاستغناء به عما سواه، عندها تكون مهيئا للدخول في حال العبودية لها. واقرأوا قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، أي يكفيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين، أي ومن اتبعك من المؤمنين حسبه الله،
ويكفيه الله تبارك وتعالى. قال أحد إخواني: سهل لعبد الله تستري. قال لسهل: يا سيدي نحتاج إلى القوت. فأجابه سهل: نحتاج إلى الله. قال له التلميذ: لكن لا بد لنا من القوت. قال له الأستاذ: لكن لا بد لنا من الله. وهو سبحانه القائل في عبارة ينبغي أن نعيدها كثيرا وأن نعرض قلوبنا مرات ومرات على معانيها: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى. إذا كنت عبدا، إذا دخلت في حال العبودية لله، تتوقع أنك تعبد السيد الواحد ولا يكفيك؟ حاشا. يقول عطاء: جاءني طاووس فقال لي: يا عطاء، إياك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه. طاووس الذي هو طاووس في علمه وفقهه، الذي كان إمام عصره في العلم، يقول لعطاء: إياك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه وجعل دونك حجابا لا تصل إليه، لأن الحجاب يمنعونك من الوصول إليه، وعليك بطلب حوائجك إلى من بابه مفتوح إلى يوم القيامة. هل رأيت الله تبارك وتعالى وضع بينك وبينه حجابا؟ أم أنك في كل لحظة تستطيع أن تقول: يا الله، وتجده يقول لك لبيك، يقول لك لبيك عبدي. في الليل تطلبه فتجده، في النهار تطلبه فتجده. أصحاب المناصب يضعون في أحسن أحوالهم أوقاتا لاستقبال شكاوي العباد، وحتى تصل إليهم تحتاج إلى أن تقطع عقبات وأن تمر على الحجاب. أما الله فإنه فتح بابه في الليل وفي النهار، في كل أوقاتك فتح بابه لك. فإذا رفعت يديك أو سجدت له وانطرحت في أعتابه وقلت له: يا رب، قال لك: يا عبدي لبيك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إياك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه وجعل دونك حجابه، وعليك بطلب حوائجك إلى من بابه مفتوح إلى يوم القيامة. عليك بطلب حوائجك إلى من بابه مفتوح إلى يوم القيامة. طلب منك أن تدعوه ووعدك بالإجابة. هذه من أسباب العبودية لله، حين نقدر على أن ندرب الجيل الذي ينشأ، وحين نقدر على أن ندرب الشباب، وحين نقدر على أن نذكر الكهول والشيوخ بها، عند ذلك يا إخوتي نصل إلى عبودية لله تبارك وتعالى تنتج السلوك، ولا يكون السلوك الإسلامي سلوكا صوريا شكليا، إنما يكون منبعثا عن حال العبودية لله تبارك وتعالى. والرجال حينما تبنى فيهم أحوال العبودية لله تبارك وتعالى سوف ترى منهم كل عجيب. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا هذا القول وأستغفر الله.